بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان المداومة على العمل الصالح بعد رمضان. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن رمضان قد رحل تاركا لوعة في الفؤاد وغصة في النفس لدى المؤمنين الصالحين الذين فرحوا بمجيئه وقدومه كضيف عزيز، وحزنوا وتأسفوا على فراقه ورحيله كضيف عزيز. فإن كان ضيفا فلا بد للضيف يوما أن يرحل، فما أن يحط رحله ويستقر إلا ويتهيأ للرحيل. فهذا هو حال ابن السبيل، فهذا هو حال ابن السبيل، فلا بد أن يرحل يوما ما. ولكن الصالحين أيامهم جميعا طول السنة هي رمضان، وذلك لأن رمضان عندهم غنيمة وفرصة، وهم طول السنة في عمل صالح، ويزيدهم رمضان صلاحا ويزيدهم اجتهادا. ولكن ماذا بعد رمضان؟ لماذا يحصل هبوط في العمل مفاجئ؟ من كان يصلي 11 ركعة يصلي بعد ذلك ركعتين أو ثلاثا، من كان يختم في الشهر ولو مرة لا يختم القرآن، ومن كان كذلك يتصدق يتوقف عن الصدقة، ومن كان كذلك يعمل الصالحات من قيام ليل أو صلاة أو صدقة أو صوم يتوقف عن الصيام. ولا بد أن نعلم أن العمل المحبوب إلى الله ما داوم عليه المسلم وإن كان قليلا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله، قال أدومه وإن قل. وأيضا عنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فالمسلم لا يتوقف عن أي عمل صالح، فلا يدري الإنسان أي الأعمال سوف يكون سببا في نجاته، فعليك أن تنوع في الصالحات. فالمسلم يبادر، فأنت إن عزمت فبادر، وإن هممت فثابر، واعلم أنه لا يدرك المفاخر من كان دائما في الصف الآخر. وسلعة الله غالية، ألا وهي الجنة، لا تنال بكثرة الراحة والنوم والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. يعني بادروا بالأعمال الصالحة وسابقوا فيها واجتهدوا قبل ظهور ست آيات من علامات الساعة وقبل أن تقع. فالأعمال الصالحة بعدها منها ما لا يقبل مع هذه العلامة عمل، ومنها ما يكون بكثرة الفتن مشغلة عن تلك الأعمال. فإذا أشرقت الشمس من مغربها أغلقت الصحف ولن يقبل عمل، أو يظهر الدخان وهو دخان عظيم من علامات الساعة، أو خروج الدجال وخروجه فتنة عظيمة تحل بالأمة، أو الدابة تكلم الناس، أو خاصة أحدكم يعني شيء يخص الإنسان وهو الموت وبلوغ الأجل، أو أمر العامة يعني قيام الساعة، لأن قيام الساعة للناس جميعا نسأل الله السلامة. فالحديث يقول: بادروا بالأعمال الصالحة قبل فوات أوانها، وبادروا بالأزمنة قبل انصرامها، واجتهدوا في استغلال العمر قبل مجيء الأجل وانقطاع العمر، واجتهدوا في حراسة الليالي وأيامها، وتأملوا أمرا هاما وهو أن المداومة على الصالحات الطيبات تجعل العبد معها في أمان وأمن، لا يصحبه خوف ولا حزن، وإن باغت القلب حزن أو هم فسرعان ما ينجلي وينقضي ويولي، كسحابة صيف عابرة. قلب المؤمن في عناية الرحمن ثابت مستقر مطمئن، لأنه عامر دائما بالإيمان. تغذيه أنهار الخير من الأعمال الصالحة ليلا ونهارا دون توقف. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. داوموا على الأعمال الصالحة، فإنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا صالحا داوم عليه واستمر فيه وأتمه. فهكذا في الأعمال الصالحة يثبتها النبي صلى الله عليه وسلم ويتقنها، لم يكن يتركها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. رحل رمضان وانقضى لأنه ضيف خفيف، وكما أسلفت لا بد للضيف أن يعود من حيث أتى، لكنه خلف إرثا عظيما وعادات طيبة من تمسك بها كانت أيامه كلها رمضان. وإن رحل رمضان لكنه كان مدرسة للصالحين العاملين، فقد ترك أثرا في النفوس. من داوم عليها كانت أيامه كلها رمضان وليس في السنة مرة فحسب. رحل رمضان لكنه علمنا الصيام في 30 يوما، والصيام باق مستمر، فصوم الست مع رمضان كصيام الدهر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وكذلك بقي صوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع وأيام البيض من كل شهر، وصوم يومي عرفة والعاشر أو التاسع والعاشر من محرم، فالصيام باق، ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه بين وجهه وبين النار 70 خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رحل رمضان لكنه علمنا قيام الليل في 30 يوما من لياليه المباركة، وقيام الليل باق في أيام السنة كلها، وقيام الليل شرف المؤمن وراحة باله وخلوة مع الله تدل على صدق الإيمان، وهناك تسكب العبرات وتستجاب الدعوات. رحل رمضان وعلمنا تلاوة القرآن في 30 يوما، وتلاوة القرآن باقية إلى قيام الساعة، فداوم على تلاوته ولو ختمة في الشهر، يشفع لك القرآن والصيام يوم القيامة، يوم تحتاج إلى أي شفاعة تنجو بها من النار وتزحزح عن النار، ومن زحزح عن النار فقد فاز. رحل رمضان وعلمنا الصدقة والكرم والإحسان والبر والإعانة والرحمة بالمحتاجين والفقراء، والصدقة باقية والبر باق والإحسان باق والرحمة بالفقراء باقية، فداوم عليها، فإن الصدقة تدفع البلاء ومصرع السوء وتجلب رضا الرحمن ورحمته للمتصدق، فأيام الصدقة باقية. هكذا كان رمضان مدرسة تعلمنا فيها أصنافا وأنواعا من أعمال البر والخير والمعروف والإحسان، فاجعل أيامك كلها رمضان. وفقنا الله وإياكم لطاعته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أصوم 6 من شوال قبل أن أقضي ما فاتني من رمضان؟
الحمد لله، وبعد، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، هذه المسألة موضع خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، فمنهم من يرى أن قضاء واجب موسع بمعنى له أن يقضي طول العام، فلو صام 6 قبل القضاء ثم قضى القضاء صح منه ذلك. ومن أهل العلم من يرى أنه لكي يتحقق الأجر الكبير المطلوب من صيام رمضان والست لا بد أن يتم رمضان، وهذا القول قوي لأن ظاهر النص والنصوص يدل عليه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. فهنا قال من صام رمضان، أي أتمه، أتم صيامه، ومن عليه قضاء لا يقال له صام رمضان، إنما صام بعضه، ولذلك في ذمته أيام باقية لا بد أن يقضيها وأن يصومها وأن يقضي هذه الأيام، فلعل هذا الثواب العظيم المترتب على هذا الصوم اشترط له هذا الشرط أو وضع له هذا القيد، وهو تتمة صيام رمضان ثم صيام 6. هذا أجر كبير كما تلاحظون، أجر كبير جدا، فلذلك رتب عليه مثل هذا الشرط. هذا جانب. كذلك نلاحظ أمرا هاما في هذا القول، وهو أن الصيام وقضاء رمضان فرض عين في الذمة، وصوم الست نفل، ويقول العلماء يقدم الفرض في هذه الحالة لكي لا تبقى الذمة مشغولة، قد يمرض الإنسان قد يموت، يقدم صوم الفرض لتبرأ ذمته من هذا الواجب، ثم ينطلق في صيام الست. فأقل شيء لكي يحتاط المسلم ينال مثل هذا الأجر الكبير العظيم، يتم صوم رمضان، يقضي ما عليه، خاصة الآن الحمد لله لا يزال الجو معتدلا، والحرارة لا تزال لم تصل إلى ذروتها، بالإمكان القضاء أولا ثم صيام الست، ليضمن المسلم أنه بذلك إن شاء الله ينال مثل هذا الأجر العظيم، على الأقل خروجا من هذا الخلاف، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ سؤال من لقاء الأمس، سأل فضل الشيخ أبو أحمد يقول توفي شخص فيقول رفضت أن أصلي عليه لأنه يقول آذاني، ويقول قطع رزقي فيقول لم أصلي عليه ولم أترحم عليه، فيقول ما الحكم في ذلك؟
يعني لم يبين لنا المتوفى هل هو من أرحامه أم كان بعيدا ليس بقريب. إن كان ليس من الأقارب والأرحام فهذا شأن بينك وبينه، لك أن لا تصلي عليه لأن الصلاة فرض كفاية، صلاة الجنازة، وكونك لا تريد لا يجبرك أحد، خاصة إذا كان ظلمك أو آذاك أذية كبيرة سعى لك في إيذائك. ومع ذلك الصلح خير، ومن عفى وأصلح فأجره على الله، لو عفيت وتنازلت لله كان أجرك على الله، إن الله يعوضك أكثر مما كان سيعطيك هذا، لو أردت ذلك فلك هذا، وامتناعك إن ظلمت منه ظلما مثل ما ذكرت ظلما شديدا لك ذلك أيضا. أما إن كان من الأرحام والأقارب فأيضا لك الخيار أن تعفو فهذا أفضل، وتتركه لله وتطلب العوض من الله سبحانه وتعالى ترجيحا لجانب صلة الرحم، وتقوية لجانب المحافظة على العلاقة على ما تبقى من الأرحام الذين لهم صلة به، ولك أن تترك الصلاة عليه غير ملزم إن ظلمك ظلما شديدا، لعل يكون عبرة لغيره يرتدع في أن يظلم مثل هذا الظلم، خاصة إذا كان ظلمه واضح عند البعض أن فعلا فلان ظلم فلانا في قطع رزقه وسعى في أذيته، فمثل هذا الهجر إذا أثر ونفح في الآخرين أن لا يفعلوا مثل هذا الفعل فحسن، فالشأن لك والعفو خير وأجرك على الله، نسأل الله أن يعفو عنه ويغفر له. والآن أدعوك إلى العفو عنه بينك وبين الله، ورزقك على الله، وإن وثقت في الله أن سيأتيك من الله ما هو خير كثير ورحمة وتعويض وآمنت وأيقنت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فسيأتيك الخير الكثير بينك وبين الله تعفو عنه. خاصة الرجل الآن في قبره، حبيس قبره، الله أعلم بحاله، فعفوك لعل يكون رحمة له ويعوضك الله خيرا. ومن ظلم مظلمة فصبر رفعه الله بها درجة، عوضه خيرا، كما جاء في الأحاديث الصحيحة: ما من عبد يظلم مظلمة يصبر يحتسب إلا وأتاه العوض من الله، وأتاه رفعة الدرجات والمكانة والقدر من الله. نسأل الله أن يغفر له ويصبرك أنت ويطيب خاطرك تعفو عنه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ يقول: هل يجوز أن أختم القرآن؟ أحيانا يقول أقرأ من القرآن قراءة عادية، أحيانا يقول أكمل القراءة من في الصلاة، يعني يقول مثلا أقرأ البقرة من خلال الصلاة ثم أكمل آل عمران يقول من المصحف، هل يصح مثل هذا الأمر؟
طبعا ختم القرآن بهذه الطريقة ليس بمحمود ولا هو بالختم المطلوب، إنما ختم القرآن خارج الصلاة بالتلاوة والتدبر والقراءة وتسير بترتيب المصحف إلى أن تختم. أما في الصلاة فاقرأ ما تيسر، في الصلاة اقرأ ما تيسر لك من القرآن، وذلك لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عنه بهذا الصورة، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم أو يقرأ خارج الصلاة ويقرأ في الصلاة ما تيسر. فلذلك اجعل لك وردا في قراءة القرآن خارج الصلاة، خارج الصلاة بالترتيب، ترتيب المصحف إلى أن تختم، إلى أن تختم القرآن. وفي الصلاة اقرأ ما تحفظ أو ما تيسر، أو تراجع حفظك، تراجع حفظك في الصلاة بما تيسر بالمراجعة لكي لا تنسى. فاجمع بين الخيرين: المدارسة للقرآن، مدارسة القرآن خارج الصلاة بقراءته وتلاوته ومراجعة الحفظ، أو أن كذلك تقرأ في الصلاة ما تيسر. هذا هو الأفضل، وهذا هو في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. على أن بعض العلماء يجيز أن يختم المصلي القرآن في الصلاة، يقرأ القرآن كاملا في الصلاة، فهذا لا مانع إذا كان حافظا يختم القرآن في الصلاة لمراجعة الحفظ وتقويته، ولكن لا يترك التلاوة خارج الصلاة، لأنه لا تترك التلاوة خارج الصلاة في الاكتفاء بالقراءة في الصلاة. لماذا؟ لأن تلك قراءة للصلاة، الفاتحة وما تيسر هذا للصلاة، أما ما كان خارج الصلاة فهي تلاوة لكتاب الله بالورد الخاص لكي لا يهجر القرآن. هذا العمل الذي تسير عليه إن شاء الله هو صحيح لك، وهو الذي إن شاء الله يكون عملا صوابا تؤجر عليه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز للإمام أن يقرأ جزء أو يعني يقول مثلا عدة آيات من سورة السجدة والإنسان، أم تجب قراءتها كاملة؟ كان يقصد فضل الشيخ في صبح الجمعة.
نعم، صحيح، والله أعلم أن هذا ليس من يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقرأ بالسجدة كاملة وصورة الإنسان كاملة في فجر الجمعة، وهذا هو الهدي الصحيح. وقد نبه بعض أهل العلم على أن قراءة تقصد آية السجدة للسجود بعض الإنسان وبعض سورة الإنسان ليس بصحيح، أو تقسيم السورة سورة السجدة على ركعتين، أو تقسيم سورة الإنسان على الركعتين، ليس هذا يعني صوابا، إنما الصواب إما أن تقرأ كل السجدة كل السورة في الركعة الأولى والإنسان في الركعة الثانية، أو تترك السورتين إذا لم يستطع أو لم يكن حافظا أو من خلفه لا يتحمل. نعم،
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أخ سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سلطان، تفضل.
صلاة الاستخارة وهل لها وقت معين؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سلطان، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. جيب الشيخ سؤال الشيخ سلطان، يسأل عن كيفية صلاة الاستخارة وهل لها وقت معين.
صلاة الاستخارة بالنسبة لوقتها عند الحاجة، عندما تطرأ حاجة للإنسان هذا أولا، ويعزم على فعل الشيء، يعني ليس مجرد خواطر في النفس، لأن الخواطر تكثر في النفوس، فلو استخار لكل شيء ضاع وقته وزمانه، إنما عندما يجد في نفسه عزما على فعل شيء كزواج أو شراء سيارة أو شراء بيت أو شراء عقار أو السفر، ويعزم على أنه سيفعل هذا الشيء أو يبحث عن وظيفة وترشح له وظيفة ويعزم على الدخول فيها، أول ما يفعل الاستخارة قبل كل شيء، يستخير الله عز وجل. هذا الجزء الأول من السؤال، وهو في زمانها أي عند الحاجة. ثم إذا جاءت الحاجة، فإن كان هناك سعة فليجتنب أوقات النهي ما أمكن، إن كان عنده سعة في الزمن يجتنب أوقات النهي مثل بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو عند الظهيرة حين يقوم قائم الظهيرة قبل الزوال، إلا إذا كان في عجلة من أمره، يعني ما عنده وقت لابد يتخذ القرار، فمثلا عرضت عليه سيارة بعد العصر يخاف بعد المغرب تروح عليه الصفقة فيتخذ قراره يصلي في العصر ولو في وقت نهي، لأنها من الصلوات ذوات الأسباب التي تفعل ولو في وقت النهي فيصلي حينئذ. أما إذا كان في سعة من أمره فلينتظر حتى يخرج وقت النهي ثم يصليها. هذا الجزء الأول من السؤال. الجزء الثاني عن صفتها، يصلي ركعتين من غير الفريضة كما جاء في الحديث، حديث جابر، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. يصلي ركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة الركعة الأولى والثانية وما تيسر من القرآن، وليس هناك آيات معينة لصلاة الاستخارة لأن لم يرد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسور أو آيات معينة، إنما الفاتحة وما تيسر في الركعة الأولى، في الثانية الفاتحة وما تيسر. ثم إذا سلم وانتهى من الركعتين بدأ في الدعاء، دعاء الاستخارة، ويطلب فيها حاجته مرتين، يذكر حاجته مرتين في الصلاة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، مثلا شرائي لهذه السيارة، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وهو شرائي لهذه السيارة شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به. بعد ذلك ينطلق في ما عزم عليه، إن كان جائزا حلالا أو مباحا، ليس بمحرم، إنما الشيء الجائز ينطلق فيه، ويستشير أهل الخبرة، أهل الرأي والنصح، يتضح له الأمر، إن كان خيرا سيتضح له أنه خير فسيقدم عليه ويوفق فيه إن شاء الله، وإن كان شرا له سيتضح له أنه شر بنصيحة من ناصح: لا تفعل هذا الشيء، ليس من صالحك، أو يتعرقل الأمر لا يتم، يأتي شيء ما يعرقله، أو قد يرى رؤية أيضا كذلك، يعني يرى رؤية مثلا أنه في هذه الرؤية يسأل عنها معبر، لكن لازم ينتبه، يعني ينتبه الإنسان لأمر مهم، وهو أنه لا يشترط دائما أن يرى رؤية، لأن بعض الناس يعلق الأمر بالرؤى، يعني يعلقها بالرؤى بمعنى أنه لابد يرى رؤية، ولا يشترط يعني أن دائما يكون رؤية، لكن إن وجدت فالحمد لله، إن وجدت فهذا خير، يعني أفضل، وإن لم توجد فحينئذ سيجد ما يرشده في وضعه بنصيحة ناصح، أو يجد الأمر أنه عرقل، خلاص يعني انتهى الموضوع عرقل، فلا يعني لا يجد فيه خيرا في الانطلاق، إنما يجد نفسه إما أنه صرف، مثلا بايع السيارة امتنع عن بيعها، الجهة اللي خطب منها اعتذروا، أو مثلا أتاه ناصح قال لا تقدم على هذا الأمر لأن هذا أمر يعني ليس من صالحك، فحينئذ سيجد نفسه في مثل هذا الأمر أن لا يريد أن يقبل عليه، خلاص عرف أنه ليس من صالحه، بعد ذلك لا يحزن، طبعا لا يحزن. لماذا لا يحزن؟ لأنه أراد شيئا، استخار الله، بمعنى أنه وضع أمره بين يدي الله، لأن اللي يستخير معناه يقول يا رب خر لي، اختر لي، يعني أنت يا رب تختار لي. لماذا؟ لأن الإنسان لا يعلم الغيب، وما يريد أن يقبل عليه الإنسان لا يعلم هل هو خير أم شر، لأن المستقبل لا يعلمه الإنسان، قد يرى أمامه يعني سيارة جميلة نظيفة لكن فيها من العيب الخفي، وهو لا يعلم في هذا العيب، والله يعلمه. في المستقبل قد تتعبه، قد تضيع ماله، تضيع وقته، فحينئذ ماذا يفعل؟ يجد نفسه قد خسر. لكن لو استخار في الغالب أن الله عز وجل يختار له، يصرف عنها هذه السيارة. إن كانت خير له يجد الأمور تسير بشكل سلس وبشكل طيب، ثم يجد نفسه إن شاء الله وفق، لأن الله عز وجل لا يخذل من توكل عليه. استخارة حقيقة تمام التوكل على الله، والله عز وجل لا يخذل من أيقن أن الله يعطيه الخير، أن الله يعطيه يعني التوفيق. فهذا يعني ملخص حكم الاستخارة وزمنها وصفتها والحكمة منها. الحكمة منها أن المؤمن جعل أمره بين يدي الله لكي يوفق. لا يدري الإنسان يعني ما ينتظره من خير أو من شر، لكن لما يعني يجد الإنسان يضع الإنسان أمره بين يدي الله إن شاء الله يوفق ويجد إن شاء الله يعني الخير، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز قيام الليل يوميا بسورة البقرة؟
النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل بالبقرة وقرأ كذلك آل عمران والنساء. الذي يستطيع ذلك طول القيام أولا لا مانع من ذلك، أن يعني يقوم الليل بمثل هذه يعني الصلاة الطويلة. لكن لماذا تحديد البقرة؟ هذا هو السؤال. إن كان لا يحفظ إلا البقرة يريد وفقط يحفظها فيقوم بها بما تيسر منها أو بها كلها لا مانع، لأن هذا حفظه وهذا الذي يستطيع أن يقوم به. أما إن كان يحفظ أكثر وخصص البقرة لقيام الليل فقط هذا يحتاج إلى دليل، لأن هذا التخصيص معناه في شيء، هل يعتقد شيئا أو له شيء، فمثل هذا يبتعد عنه، يبتعد عنه، لأن في مثل هذه الحالة يخصص ما لا دليل عليه. دائما العبادات إذا أتت مطلقة تترك في على إطلاقها لا تخصص، وإذا أتت خاصة فعلى خصوصها أو على تقييدها يلتزم بهذا. نلاحظ في صفة صلاة النبي في قيام الليل متنوعة، تارة البقرة تارة آل عمران النساء، وكان يطيل القيام صلى الله عليه وسلم. فإن كان المسلم يحفظ القرآن أو أكثر أو نصفه فينوع في قيام الليل، سواء كان في البقرة أو غيرها من السور، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لا يحفظ إلا البقرة فهو مضطر لقراءتها في قيام الليل، لأن هذا حفظه، هذا حفظه وهذا يعني ما تيسر له، فحينئذ نقول لهذا يعني الأخ نعم لك يعني أن لك أن تقوم الليل في 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 البقرة كل ليلة لأن هذا حفظك. والتنويع طبعا هو الأفضل، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سنته صلى الله عليه وسلم، فالتنويع هو الصحيح ولا يخصص إلا بمخصص، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.